الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله: فصل. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة وهو طواف الصدر، ولم يطف غيره ولم يسعى معه. هذا هو الصواب. وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافا للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين منشأ الغلط، وبالله التوفيق.
في هذا الموضع تكلم رحمه الله تعالى عن طواف الإفاضة والمسمى بطواف الزيارة وطواف الصدر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف في ذلك اليوم إلا هذا الطواف فقط، وأنه لم يسع معه، وذكر أن هناك من خالف من أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين، طوافا للقدوم غير طواف الإفاضة، وعلى هذا يكون طاف طوافين، طوافا للقدوم وطوافا للإفاضة. ومنهم من يقول إنه سعى مع هذا الطواف مع أنه قارن عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول إنه لم يطوف في ذلك اليوم إلا ليلا، مع أن أمر حجه عليه الصلاة والسلام مضبوط، وأحاديثه مشهورة لكثرة من نقله من الصحابة رضي الله عنهم، وسيتحدث عن هذه الأقوال كلها.
نعم. ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطف في ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين من شاء الغلط، وبالله التوفيق. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع عن المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه.
نعم، الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه هذا، نقله عنه الأثرم أنه يرى أن ثمة طوافين. يقول: عاودناه، يعني كررنا المناقشة معه فأبى وأصر على أنه لا بد من طوافين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال الشيخ أبو محمد المقدسي في المغني: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طاف للقدوم، فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة. نص عليه أحمد رحمه الله، واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة رضي الله تعالى عنها على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم. قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروضة.
نعم، هذا وجه النقاش بين أهل العلم، وهو قولها رضي الله عنها: وطافوا طوافا آخر. فما المقصود بهذا الطواف الآخر؟ منهم من يقول كما احتج أحمد رحمه الله إنه طواف آخر يكون للقدوم ويكون للإفاضة، وعلى هذا يطوفون طوافين اثنين. ويأتي أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن المراد بالطواف هذا هو التطوف بين الصفا والمروة، كما ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالصفا والمروة بصيغة التطوف، فالمعبر عنه بالسعي ذكره الله تعالى بصيغة التطوف، فيقول إن المراد به هذا كما سيأتي. وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف طوافا واحدا الذي هو الطواف حول الكعبة، وحمل الطواف الآخر على أنه الطواف بين الصفا والمروة، فإنه يطلق على السعي هذا كما هو منصوص القرآن، يطلق عليه الطواف. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: قال الخرقي في مقتصره: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم هكذا فعل، والشيخ أبو محمد عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص ولكن لم يفعل هذا، قال ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا. قال وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه. وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟
هذا هو من المناقشة ما ناقش بها أبو محمد رحمه الله تعالى، هذا قال لا نعلم أحدا اختار هذا القول، وهذا من إنصافه وعدم التعصب، لأن الإمام وإن كان من أهل العلم والفضل إلا أن الواحد من أهل العلم يمكن أن يناقشه من خلال الأدلة، فيقول إن قولها هنا لم تذكر إلا طوافا واحدا، يقول هذا الطواف لا بد أن يكون طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، لأنه ليس من شأنها أن تهتم بطواف القدوم وتترك طواف الزيارة. قال وطواف الزيارة هو الذي يمكن أن يستغنى عنه، طواف القدوم هو الذي يمكن أن يستغنى عنه بطواف الزيارة، قال كركعتي تحية المسجد، فإنك إذا دخلت إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة وصليت مع الإمام لا يقال لك بعد الصلاة قم وصلي ركعتين تحية المسجد، لما؟ لأن دخولك مع الإمام في الصلاة قد أغنى عن تحية المسجد، قال فكذلك طواف القدوم يستغنى عنه بطواف الزيارة. نعم.
قال رحمه الله أيضا فإنها لما حاضت فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن طافت للقدوم لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه.
نعم، وقارنها هنا بالعمرة، قال الآن من يعتمر يلزمه طواف العمرة وسعي، قال فهل يطوف قدوما؟ هل يطوف طواف قدوم ويطوف طوافا للعمرة ثم يسعى؟ يقول هذا غير مذكور قطعا، معلوم أن العمرة ليس فيها إلا طواف واحد وسعي واحد. يقول لو كان الأمر بوجود طوافين بالنسبة للمتمتع لكان الشأن في هذا للمعتمر من باب أولى، لما؟ لأن المتمتع قد جمع الحج والعمرة في سفر واحد ومنه سمي تمتعا، فبناء عليه هو أتى إلى البيت المتمتع، سبق أن أتى إلى البيت، ثم لما عمل الحج في عرفة ونحر في منى أتى إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، يقول هو قد طاف، بخلاف المعتمر الذي أول قدومه بدأ مباشرة بطواف العمرة. قال فلو كان ثمة طواف قدوم، قال فلو كان ثمة طواف قدوم لكان الأولى به المعتمر فيطوف طوافين ويسعى، وهذا لا يقول به أحد. قال فكذلك بالنسبة للمتمتع، بالنسبة لمن كان على حال النبي عليه الصلاة والسلام طاف طوافا واحدا وهو طواف الزيارة المسمى بطواف الإفاضة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله قلت لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره، والصواب في إنكاره، فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعا. ولكن كان منشأ الإشكال أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فرقت بين المتمتع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع، فلا فرق بينهما فيه. ولكن الشيخ أبا محمد رحمه الله لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع الإشكال. فقال الطائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة، لا الطواف بالبيت، لا الطواف بالبيت. وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور. وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. وكانت قارنة، ويوافق قول الجمهور.
نعم، لما فرقت عائشة رضي الله عنها بين المتمتعين وبين القارنين، وذكرت أن المتمتعين طافوا طوافا آخر، احتيج إلى الكلام على هذا الطواف الآخر. هناك طواف يتفق فيه المتمتعون والقارنون، وهو طواف الإفاضة، هذا لا بد منه. فما الطواف الآخر الذي طافه المتمتعون وفارقوا به القارنين واختلفوا عنهم به؟ يقول: إن من أهل العلم من قال إن الطواف هنا هو الطواف بين الصفا والمروة. يقول: بذلك يزول الإشكال، لأن المتمتع يلزمه سعي آخر بخلاف القارن. قال: فيزول الإشكال. يقول: أما إذا قلنا إن المتمتع يطوف طوافا آخر فيجمع طواف إفاضة وطواف زيارة، يقول: هذا الأدلة على خلافه. فما الجواب عن قولها رضي الله عنها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر؟ يقول: يكون المراد أنهم طافوا للإفاضة وسعوا بعده، أما القارنون فاكتفوا بطواف واحد وهو طواف الإفاضة ولم يحتاجوا إلى سعي. وهذا وجه المخالفة بين القارن وبين المتمتع هنا. نعم.
قال رحمه الله: ولكن يشكل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه: لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول.
هذا وجه آخر من وجوه المناقشة أيضا. يقول: يأتي في حديث جابر أن ما يتعلق بطواف النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة الذي هو السعي، يقول: ورد في حديث جابر أنهم لم يفعلوا هذا إلا مرة واحدة. فما الجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن المتمتعين طافوا هذين الطوافين؟ طواف هو طواف الإفاضة محل إجماع كما قال تعالى: بد منه وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طواف الإفاضة. فما الطواف الثاني؟ وقد نفى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أنهم طافوا بين الصفا والمروة. يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: هذا يوافق قول من يقول يكفي المتمتع سعي واحد، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره.
نعم. هذا بعض أهل العلم قال: نعم، حتى المتمتع. قال: حديث جابر رضي الله عنه يدل على أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، وليس ملزما بسعيين، السعي الذي سعى أولا مع في عمرته ثم السعي الذي بعد طواف الإفاضة. يقول: حديث جابر دليل على هذا، أن المتمتع أيضا لا يلزمه إلا سعي واحد. نعم، وهي رواية عن أحمد.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي،
لكن قبله، وعلى هذا فيقال عائشة أثبتت،
وعلى هذا فيقال عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي. أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله عنهم وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة.
يقول: أو يحمل كلام جابر رضي الله عنه على أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي لم يلزمهم إلا طواف واحد، فيكون حديثه عن هؤلاء تحديدا لا عن عموم الصحابة، ليبقى التفريق بين المتمتعين بحسب حديث عائشة وبين القارنين. قال: فيكون مراد جابر رضي الله عنه هنا لا عموم الصحابة، ولكن مراده من ساقوا الهدي وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل اليسار من أصحابه رضي الله عنهم جميعا.
أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام، وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم.
هذا تعقب فيه المحقق وقال إنه وهم، ليس هذا من يعني ليس في الحديث هذا الطريق من طريق هشام، والظاهر أن المحقق فاته الانتباه إلى أن ابن القيم رحمه الله تعالى يسوق الأقوال، فابن القيم هنا يقول: أو يكون كذا أو يكون كذا، أو يعلل حديث عائشة رضي الله عنها من هذه من جهة هذه الزيادة بأن هذا إدراج، فابن القيم رحمه الله الظاهر أنه يسوق الأقوال هنا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأما من قال المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى. وأما من قال المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى، وهو قول أصحاب الشافعي، ولا أدري أهو منصوص عنه أم لا. قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى. وعلى قول ابن عباس قول الجمهور ومالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم.
يقصد رحمه الله أن عامة أهل العلم على خلاف هذا القول، وهو قول قال به بعض أصحاب الشافعي أن المتمتع يطوف ويسعى لكن بعد أن يحرم بالحج قبل أن يخرج إلى منى، وتردد هل نص عليه الشافعي أو هو قول لبعض أصحابه، وقال الجماهير على خلاف هذا القول بأنه ليس هو الصواب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والذين استحبوه قالوا: لما أحرم بالحج صار كالقادم فيطوف ويسعى للقدوم. قالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة فيبقى طواف القدوم ولم يأتي به، فاستحب له فعله عقيب الإحرام بالحج، وهاتان الحجتان واهيتان، فإنه إنما كان قارنا لما طاف للعمرة، فكان طوافه للعمرة مغنيا عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد فرأى الصلاة قائمة فدخل فيها فقامت مقام تحية المسجد وأغنته عنها. وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا عقيبة، وكان أكثرهم متمتعا. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال لم يطف، وفرق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى فلا يشتغل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة وبالله التوفيق.
يقصد أن هذا القول بوجود سعي وطواف يوم الثامن أنه لا دليل عليه، والتفريق أيضا بين من أحرم قبل الزوال وبعد الزوال يقول أيضا لا دليل على هذا، ليبين أن هذا القول فيه ما فيه من الضعف، لهذا قال: إن الحجتين اللتين أوردوا واهيتان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.